بالضبط. هذا ثابت في الصحيحين ان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى. ان دخل الانسان الخلاء ومعه شيء في ذكر الله عز وجل واحترز عليه من السقوط، اهم شيء يحترز من ان يسقط ويصيبه النجاح او يهان، او ادار يعني احترز من السقوط، او ادار قط الخاتم الى باطن كفه. اذا كان الخاتم عليه ذكر مثلا الله حسبي، او كما ينقش الناس كثير من العبارات الطيبه على الخاتم يكون فيها ذكر الله، فيدير الذكر الى باطن الكف ويقبض عليه كانه يستره يعني. قال واحترز عليه السقوط او ادار قط الخاتم الى باطن كفه فلا بأس. قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه. كما رفعت الثمرة فربما تتنجس بذلك فيؤذي يعني صاحبه. أيضا من هذه الأداء يكره أن يبول في شق أو ثقب أو ثقب، والفتح أفضح وأجهر، أن تقول ثقب أفضل من أن تقول ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، أو نهى عن البول في الجحر، رواه أبو داود. ولأنه حفظه الله وصححه الإمام النووي رحمه الله وضعفه الألباني، لا يأمن أن يكون فيه حيوان يتبعه، لو أنه بان في جحر قد يكون فيه حيوان يؤذيه، أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم فقد حكي، وكلمة حكي يعني هذا لم يصح، هذه القصة لم تصح، وإن كانوا يذكرونها في هذا المقام تعليلا لعدم او لكراهة البول في جحر. يعني قد حقي ان سعد بن عبادة البول في جحر، يعني قد حقي ان سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، بمجرد أن بال في هذا الجحر استلقى ميتا، فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده، وهذا لم يصح، لأن المعروف أن يعني سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ولد ميتا في مستحمه وقد اخضر جسده رضي الله عنه، ولم يصح أنه مات في مثل هذه الحادثة. ايضا لا يقول في مستحمه كما ذكرنا، فان عامه الوسواس منه. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه، في الموضع الذي يستحم فيه لا يبول فيه. على الاحوال ايضا من هذه الاداب ان لا يبول عن القبر وقال احمد في الرجل يدخل الخلاء معه الدراهم، يدخل الدراهم كان يختم عليها ايضا يعني ذكر الله، قال ارجو الا يكون به بأس، ارجو الا يكون به بأس. ما زلنا يعني نتلقى استفسارات واستغرابات من الاخوه بشأن المسألة التي ذكرناها. الأخ يقول ذكرتم في الخميس الماضي أن الاستنجاء لا يقدح في صحة الوضوء، تعرفون ما يقصد يعني عدم تأخير الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء؟ طبعا نحن لا نرشد إلى هذا، لكن نحن نقول بفرض وقوع هذه المسألة. يقول في السؤال ها هو هل مس الفرج بباطن الكف يبطل الوضوء أم لا؟ فإن كان كذلك فإنه يبطل الوضوء، لأن الاستنجاء لا يتم إلا به غالبا، ولذلك فإنه إذا حدث بعد الوضوء يبطله. فلذلك نرجو التوضيح يرحمك الله، فإن المثال الذي كتم التوضيح في الأسبوع الماضي بأنه إذا كان على الثوب نجاسة فيجب إزالته ولا يقدح ذلك في صحة الوضوء، الشاهد أن الاستنجاء يلزمه مس الفرج، وهذا فيما أعلم يبطل الوضوء، فيختلف على الثوب، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خير. نحن دائما كلما كنا نتكلم كنا نفترض هذا الشرط ونحترز هذا الاحتراز ونقول ما لم يمس يعني عورته، وهذا واقع بل هو الغالب. ناحية الفقهية المحضة. الغالب كما أشرنا الأسبوع الماضي الغالب كان عند السلف الاستجمار، الغالب كان الاستجمار واضح، أو على الأقل كان شائعا واضح. فالاستجمار ليس فيه مس يعني العورة واضح. على أي الأحوال نعيد هذه المسألة هي كانت المفروض نمر بها أيضا. يقول الإمام النووي رحمه الله: ويستنجي قبل أن يتوضأ، هذا هو الأدب والترتيب الطبيعي، يستنجي قبل أن يتوضأ. يقول: فإن توضأ ثم استنجى صح الوضوء، وإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم، وإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم. يقول: إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافا على يديه خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه، فقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي أنه يصح وضوءه ولا يصح تيممه. ووجه عدم صحة التيمم أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة النجوى، فلا تستباح مع بقاء المانع، ويخالف الوضوء فإنه يرفع الحدث، فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم. هذا موضع آخر تكلم فيه النووي، قال: لا يجب الاستنجاء على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة. قال: الاستنجاء طهارة مستقلة ليست من الوضوء، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور، وحكى المتولي وجها أنه من واجبات الوضوء، واستنبطه من القول الشاذ الذي قدمناه أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء، قال المتولي: وهذا ليس بصحيح. أيضا هناك تنبيه مهم، قال الشافعي رحمه الله في الأم وأصحابه الشافعية والأصحاب النووي الشافعية، قال: إنما يجزئ الاستجمار المتوضئ والمتيمم. أما المغتسل، لو شخص يغتسل من جنابة بعدما أحدث هيغتسل من جنابة، هذا يستجمر، يجوز له أن يستجمر؟ لابد في حالة الاغتسال، لا يمكن أن يقال يستجمر، بل لابد من إيه؟ من الاستنجاء بالماء. واضح؟ نعم. ما احنا قلنا الاستجمار يجزئ المتوضئ والمتيمم، لكن المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه، بل لابد من تطهير محله بالماء، وهذا متفق عليه. يقول: وهو كما قلنا لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل بخلاف المتوضئ، والفرق أن الاستجمار ومسح الخف رخصتان دعت الحاجة إليهما لتكرار الوضوء، وأما الغسل فنادر فلا تدع الحاجة إليهما فيه، والله تعالى أعلم. على الأحوال هذه يعني عامة المسائل التي كان المفروض نمر عليها فيما يتعلق بأداب التخلي. الآن إن شاء الله نمر مرة سريعا على باب التخلي في كتاب منار السبيل في شرح السليم، اللي هو صفحة 16. هنقرأ فقرة فقرة ونعلق بعض التعليقات بحيث نجمع بين المرور على المتن نفسه الكتاب وتكون مراجعة شاملة لما مضى في أداب التخلي. نعم، الاستنجاء قلنا انه يسمى ايضا الانتخاب والاستفاضة، ومنه الاستجمار، لان الاستجمار يختص بايه؟ بالاحجار، لكن الانتخاب والاستفاضة قد يكون بالاحجار وقد يكون بالماء، وكل هذه الاشياء هي عبارة عن ازالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. نعم،
الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء قبول
أو حجر قائم مباح ممكن
منقم.
نعم. الاستقرار
بالحجر
ولحمه
أن
لا يعني كمل الشرح. نعم.
قال الشرح والاستجمار بالحجر والكرم ولكن على هنا إلا يوفي جائز في حول الأسرى، وفي حقيقة البلد أن نبني النبالة أن
وتخصيصهما صحيح، المفروض تخصيصهما. نعم،
وتخصيصهما بالنبي يدل على أن من أراد إزالها وما قام قامها.
نعم، قوله هنا في تعريف الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيل بماء طهور. بماء طهور معناها أنه لا يجزئ ما سوى الماء من المائعات. كان لابد أن يستعمل سائل فلابد أن يكون هذا السائل إيه؟ الماء. أما ما سوى الماء من المائعات فلا يجزئ. طيب لو أن رجلا أزال النجاسة بمائع غير الماء، خل أي شيء من هذه السوائل، هل وقلنا أن هذا ما يجزئه، هل في هذه الحالة يعني له أن يتجمر؟ نعم نعم، هنا يتعين عليه أن يزيلها بالماء. لماذا؟ لا وما نكره وأزالها. هو ممكن يعني تعبر بتعبير آخر عن هذا، إنه إن السائل الماء غير الماء إذا لامس النجاسة فإنه ينجس، ففي هذه الحالة تكون نجاسة على نجاسة. الماء بمجرد هذا المائع السائل إذا خرط النجاسة أو لامسها هو يصبح نجسا، فكيف يعني فقد الشيء لا يعطيه، كيف نجس يصاهر نجسا؟ واضح؟ هذه يعني واحدة. أم أيضا هو يعني نعم نعم، فالمقصود أن الماء ذكرنا أدبا أيضا بعد الاستنجاء بالماء هو أنه يستحب له أن يدلك يده بالإيه؟ بالتراب، وذكرنا الأحاديث في ذلك. نعم هنا أيضا أشار في المتن إلى يعني بعض شروط ما يستنجى به، فقال بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقل. حجر طاهر مباح منقل، حجر أو إيه أو ما في معناه، قلنا هذا أو ما في معناه كما ذكرنا وكما قال هنا في قول الأكثر، ويعني ذكرنا وصفا جامعا لما يجوز الإجمار به. هل يذكره أحد؟ نعم نعم، احنا جبناها بتعبير اصطلاحي شويه كان ينبغي ان يحفظ، يعني الحجر او ما يقوم مقامه من كل جامد طاهر مذيل للعين ليس له حرمه ولا هو متصل بحيوان. واضح؟ جامد طاهر مذيل للعين ليس له حرمه ولا هو جزء من حيوان. جامد لان انا اتكلم انا على الجوانب لا نتكلم على الماء. واضح؟ طاهر لانه يعني لا يجوز غير الطاهر كما ذكرنا الادله من قبل. مذيل للعين، لماذا لم نقل مذيل للعين والاثر؟ لان الذي يذيل العين والاثر هو الماء، اما الاستجمار بالاحجار فلا بد ان يبقي اثرا لا يذيله الا الماء. نعم نعم، مش اشتراط لانه نعم يذيل العين لكن لا يب يعني هو تعريف الإنقاء في هذه الجمارة حيوضح المسألة. ليس له حرمة يعني الطعام كالطعام، طبعا الطعام له حرمة واضح، وأيضا ما كتب فيه ذكر الله عز وجل ولا هو جزء من حيوان. طيب جاء في بعض الأحاديث النص على الأحجار، النص على الاستثمار بالأحجار، فهل يحق لمن يرى أنه لا يستجمر إلا بالأحجار فقط أن يستدل بهذه الحديث التي نصت على الأحجار؟ نعم يعني السؤال هل يتعين الحجر؟ أيوة نعم أحسن، نبقى صلى الله عليه وسلم على الأحجار لكونها غالبا موجودة للمستنجي بالفضاء كما أنه لا كلفة ولا مشقة في تحصيلها.
الانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء،
لان تزول
النجاسه او من لمسها فيخرج اخرها نقيا لا اثر فيه.
فهنا يوضح لنا ايه معنى الانقاء إذا تكلمنا عن الاستجمار بالحجارة. طبعا الإنقاء بالماء أن ينفصل الماء طاهرا، أن ينفصل الماء عن المحل طاهرا، هذا هو الإنقاء بالماء، يزيل العين والأثر بحيث ينفصل الماء طاهرا. أما الإنقاء بالحجر الذي يجزئ فهو أن يعني تزول عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء، بحيث يكون هذا هو الفرق بين الإنقاء بالماء والإنقاء بالحجر. نعيد الكلام، معنى الإنقاء هو إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء. نعم.
ولا يجوز أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل، لقول سلمان ما هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن التنجية اليمين وأن التنجية أقل من 3 مسحات.
وأن التنجية بإيه؟
بأقل
سكن تسلم
بأقل من 3 مسحات وأن
التنجية بأقل. لماذا؟ من يقول؟ نعم بأقل اللام مشددة يبقى هي على وزن أفعل، هذا نوع من الصرف. نعم. وأن التنجية بأقل من 3 أحجار لأنه صرف يجر بالإيه؟ بالفتح. نعم.
وأن التنجية بوضيع الأرض.
نعم. نحن أشرنا إلى اشتراط الإنقاء والعدد، اشتراط الإنقاء والعدد، فلابد من تحصيل هذين الشرطين في الاستجمار، الإنقاء والعدد. العدد هو ألا يعني ألا يقل عن 3 أحجار ولو حصل الإنقاء بما هو دون 3. واضح؟ يبقى لابد الإنقاء والعدد عن 3، فأقل شيء يستجمر به 3 أحجار حتى لو حصل الإنقاء قبل ذلك بحجرين مثلا لا يجري ولا يصح الاستجمار، بل لابد من العدد يكون أقله 3. طيب لكن يعني إذا حصل الإنقاء بشفع بعد الشفع فما حكم الإيثار بعد تجاوز 3؟ يستحب الإيثار في هذه الحالة. فالإيثار بالله
لحول خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعا للحرج ويلزم الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجهن أن يتبعوا الحجارة بالله من أثر الغائط والبول، فإني أتخيل وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. صححه الترمذي.
نعم. هذا الحديث هنا الحقيقة قدر المسألة بقوله يتن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فيفهم من هذه العبارة استحباب الجمع بين الحجارة والماء. الدليل الذي استدل به لو صح لأفاد ذلك، لكن في نفس الدليل نظر كما سنبين. استدل بحديث عائشة رضي الله عنها مرن أزواجهن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الشيخ الألباني حفظه الله قال في تحقيق هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ، لا أصل له بهذا اللفظ. هذا يعني هو رواه النسائي والإمام أحمد أيضا غير الترمذي والبيهقي برفض مرن أزواجهن أن يغسلوا عنهم، أن يغسلوا عنهم بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء، أن يغسلوا عنهم بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء. أيضا اللفظ الموجود في الكتاب هنا شاهد بلفظ مرن أزواجهن بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يقول رجاله ثقات لكنه منقطع، لكنه منقطع. ولذلك قال الشيخ رافض حفظه الله في تمام المنة قال الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، لم يصح الجمع بين الاثنين، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فإن عكس
قلت نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل
أو يقدر المحل، فإن عكس قلت يعني إن استنجى بالماء وحصل الإنقاء، طبعا حصل الإنقاء بالماء، هذا معنى أن يستعمل الحجارة بعد ذلك، كأن هذا يقدر المحل. نعم.
ويجزئ
احدهما
اي الحجر او الماء،
طبعا يجزئ احدهما في سفر او حضر في مرض او صحه، ما في فرق، حتى لو وجد الماء واستجمر فما في شك في صحه هذه الايه الطهاره والصلاه بذلك.
في حديث انس
رضي الله عنه
كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصلاه اخر
غلام نحوي يعني مقارن لي في السن، يعني غلام نحوي غلام صغير مثلي مقارن لي في السن. نعم. إداوة إناء صغير من جلد، الإداوة يعني إناء صغير من جلد. نعم.
من
وعنزة
وعنزة
وعنزة مثل الرمح. نعم. فإذا هذا هذا يعني سنة فعلية تبين استحباب أو مشروعية الإيه الاستنجاء بالماء فقط.
وحديث عائشة مرفوعا
قل رضي الله عنهم
مرفوعا
نعم.
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستصف جار فإنها تجري عنه.
نعم.
رواه أحمد
وأبو داود هذا حديث صحيح. نعم.
والماء أقصر لأنه أبلغ في التنظيف والغافل المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء إن رجال يحبون أن يتطهروا قال كان يستنجون بالله فنزلت فيهم هذه الآية.
فهذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح بخلاف حديث آخر ورد من أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الماء والحجارة. فالرواية التي فيها أن هذه الآية نزلت فيهم لأنهم كانوا يجمعون بين الماء وبين الحجارة هذه ضعفها النووي والحافظ ابن حجر والألباني. واضح؟ فالذي صح في نزول هذه الآية في أهل قباء أنهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، هذه هي الرواية الصحيحة. فعلى أساسها الرواية الأخرى الضعيفة اللي هي أنهم كانوا يعني يجمعون بين الماء والحجارة إضافة إلى حديث عائشة السابق هما دليل من استدل باستحباب الجمع بين الحجارة والماء. ويذكر استحباب
سكة واستنجادها بالاستنجاد
تعظيما لها. نعم. هذا ما اعتمده هنا على الراجح من المذهب أو الرواية المشهورة في المذهب يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، في الاستنجاء. وذكرنا المذهب الآخر أنه يجوز ذلك في الاستنجاء يجوز لأن الله إنما خص الحال يعني قضاء الحاجة وليس حال الاستنجاء. نعم.
ويحرم في روة وعرض لحديث سلمان المتقدم.
نعم.
وطعام ولو
لذيما. انظر ثانية في كلمة طعام كيف تضبط؟ أربطها بما قلناها فأنا أسأل هو هذه صح حشر ويحرم بروث وعظم وطعام معطوف. نعم.
ولو لذيذ في حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا
بالروث
بالروث ولا بالطعام
ولا بالعظام. أيوه.
فإنه
زاد هذا رواه مسلم نعم وأبو عوانة والترمذي وصححه وأحمد والبيهقي وليس عند مسلم من الجن. يعني الرواية هنا هو يعزوها الإمام مسلم يقول لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم فقط، أما زياد من الجن فليست عند الإمام مسلم.
طب كونه زاد من الجن
فذلك
وزاد
ربنا أولى
لأنه
أمر الشرك. فإن فعل
لم
يجزيه
بعد ذلك إلا الله.
يعني لو فعل لو استنجى بشيء مما ذكر لو استنجى بروس أو بعظم أو بطعام ولو على بهيمة لم يجزه ذلك بعد ذلك، بل يجب عليه في هذه الحالة أن يعني يستنجي بالماء. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص قاله بكافي. يعني الرخص لا تنص بالمعاصي، الرخص لا تنص بالمعاصي. يعني مثلا الإنسان مسافر عشان يقتل واحد ظلما وعدوانا، يقتل مسافر عشان يسرق، مسافر حتى يفعل شيء محرم، فهو السفر هذا أنشأه من أجل إيه؟ السفر محرم عليه. فهذه الحالة لا يجوز لهذا الإنسان أن يتمتع بالرخص التي شرعت للمسافر في سفر مباح أو مستحب أو واجب. واضح؟ فلا يلزمه لا الجمع بين الصلاتين ولا القصر وهكذا. فالرخص لا تناط بالمعاصي. وقد أكون ذكرت لكم أكثر من مرة أبيات من الشعر نقولها أيضا بالمناسبة لحتى ترسخ هذا المفهوم عندنا. يعني كان هناك شاب يعني ينفق عليه أبوه ويحسن إليه ويطله بالمال، فارتكب شيء خطأ معصية أو عصى أباه أو عمل شيء معين استوجب أن يقطع أبوه عنه هذا الرزق، فأرسل إلى أبيه شعرا يقول له فيه: لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه. فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوذب التصديق في حقه. يعني هو يذكر له بذلك، يقول: لا تجعل عتاب المرء لا تقطع عن عادة البر، أنت تعودت على بر لا تقطع عادة الخير أو البر، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه. ها؟ لماذا؟ فإن أمر الإفك من مصطح، هذا مصطح ارتكب ذنبا عظيما وهو الخوض في حديث الإفك، هذا الذنب العظيم الذي يتزلزل له النجم ويتحرك من أفقه من شدة التأثر من هذا الشيء الفظيع الذي فعله هو الخوض في الإفك. فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوثب الصديق في حقه، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سلام. فأجابه أبوه فقال: قد يحرم المضطر من ميتة إذا عصى في السير في تركه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح لا عوتب الصديق في حقه. يقول له يعني: قد يحرم المضطر من ميتته، المضطر المسافر إذا عصى في السير في طرقه، فالشخص إذا سار في الطرق مسافرا لكن سفر معصية، إذا عصى في السير في طرقه مسافر سفر معصية، والسر أصابه الجوع ومن عنده طعام إلا ميتة أمامه ميتة لا يحل له أن يأكل الميتة. لماذا؟ لأنه هو مسافر سفر معصية، ويعني ولا والرخص لا تناط بالمعاصي، لأنه يقدر على توبة يعني توجب إيصالا لرزقه. إذا تاب من سفر المعصية في هذه الحالة يحل له التمتع بهذه الرخص. قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى حقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوذب التصديق في حقه. الشاهد يعني حتى تتذكروا هذه القاعدة دائما، أن الرخص لا تنط بالمعاصي. مثلا يعني هنا الاستجمار رخصة، الاستجمار رخصة أصلا، واضح؟ توسعة وتسهير على الأمة ورخصة لها، فهذه الرخصة لا تستمح بالمحرم. فإذا هو يعني استنجى بروض أو بطعام أو بشيء محترم أو بجزء من حيوان أو يعني أي شيء من هذه الأشياء المنهي عنها، فإن استنجى بها حينئذ ليس له أن يتمتع بالرخصة، واضح؟ وإنما يجب عليه ويتعين عليه أن يستنجي الماء، يقول: لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. فإن فعلا لم يجد بعد ذلك إلى الماء كما لو تعدد، يعني هذه الحالة تقاس أيضا على ما إذا تعدى الخارج موضع الحد، يعني إنما يجوز للاستجمار إذا لم يتعدى الخارج ولم ينتشر. إذا طبعا هو ينتشر لكن فوق الانتشار المعتاد، يعني إذا زاد فوق المعتاد لا يجزئ الماء، لا يجزئ الماء. نعم.
فلا يجوز الا الماء، لان الاستثمار في المعتاد وصفه بالمشقه في رصيده لتكرار النجاه فيه بخلاف غيره. نعم. وهذا البيت انجاز لكل خالق وهو قول اكثر اهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم:
نعم هذا حديث صحيح. وأيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه يعني في سبب ورود هذا الحديث أنه قال كنت رجلا مزاء وكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المخداد فسأله فقال يغسل ذكر ويتوضأ. هذا يعني رواه الجماعة. نعم.
وقال إذا ذهب أحدكم إلى القائد فليأخذ معه بثلاثة أحجار فإنها تجري عنه.
نعم.
إلا الطاهر كالمني والريش لأنها ليست
نجسة. يعني يربط الجملتين وجيب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. جيب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. نعم. كالمني طبعا لأنه طاهر. وهناك فصل مستقل إن شاء الله فيما بعد نناقش فيه أنواع النجاسات وأنواع المطهرات فيما بعد في ذلك النجاسة إن شاء الله. فالطاهر المني طاهر والريح طاهر. نعم.
لأنها ليست نجسة. ولا أصحابها للنجاح قالوا في الشرح والكافر لحديث من استرجع من الريح فليس من رواه الطبراني في المعجم الصغير.
هذا الحديث ضعيف جدا كما ذكرنا. وقال الألباني في عجوه إلى المعجم الصغير نظر.
قال أحمد ليس الريح في كتاب الله ولا في سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. وأيضا سبق الاستدلال بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال بعض العلماء إذا كنتم من النوم. إذا كنتم إلى الصلاة يعني يكمل فيما يكمل القيام من النوم فاغسلوا وجوهكم. ومع أن العين وكاء السهي ويحتمل أن يكون خارج منه غير في حال النوم فلم يوجب عليه الاستنجاء لأنه ليس هناك استنجاء من الريح. فمن البدع أن يعتقد الإنسان مشروعية الاستنجاء من الريح. نعم. إلا الطاهرة
واللابس الذي لم يلوث المحل.
يعني يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهرة والنجسة الذي لم يلوث المحل. لو فرض أن خرجت نجسة لكن لم تقذر المحل فالاستنجاء شرع لإزالة النجاسة وهنا لا نجاسة. واضح؟ يعني خروج الطاهر لا يجب الاستنجاء وخروج النجس لم ينجس المحل ايضا لا يوجب الاستنجاء.
لا الاستنجاء انما شرع لازاله النجاسه ولا نجاسه
هناك. نعم تفضل اكمل.
ويسن اذا
لا في واو عندك واو؟ عندك واو؟ لا ترى قافة جديدة هنا ما عندي واو. ما تفرق ما فيش فرق فيه كويس احنا نطلع على الفروق اللي مثل ده.
يسن داخل الصلاة تسليم اليسرى. لأنها لما فضل. وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
قلنا من قبل جزء الخبث والخبث. نعم.
في حديث علي رضي الله عنه مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني
آدم. أظنها ستر. نعم ستر.
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة.
نعم. ثبت أيضا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة عند إرادة الخلاء خرجه أبو داود عن زيد بن أرقم مرفوعا بإسناد صحيح. وذكرنا أن بعض الروايات ضعيفة فيها الربط بين فيها نص واحد التسمية والتعوذ وفيها تقديم التسمية على التعوذ. ومن ثم قال بعض العلماء ان الامر هنا بعكس ما يكون عند قراءة القرآن ان قراءة القرآن تتعوذ ثم تبسمل اما هنا فتبسمل ثم تتعوذ. نعم.
واذا
خرج
خرج لانها تقدم
الاماكن الطيبة لان المكان الذي انت مقبل عليه خير مما كنت فيه فلذلك تقدم اليمنى عند الخروج بعكس المسجد. نعم.
وقال أخرى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
ذكرنا من قبل أن الحديث الصحيح في هذا الباب هو قوله غفرانك فقط ولم يصح غيره. نعم.
لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا قال من الصلاة قال غفرانك احترم في الميت. وعن أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
هذا ضعيف.
ويكره في حال التخلي باستثناء الشمس والقمر تكريرا لهما.
ذكرنا من قبل إن دليل هذه المسألة باطل. نعم.
ورحبت الريح لئلا ترد البول عليه. والكلام
يعني يقرأ أيضا الكلام
نص عليه لقول ابن عمر قال رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه رواه مسلم.
نعم. وبعض العلماء يرى ان يعني ان منع الكلام ليس لانه على الخلاء على قضاء الحاجة وانما لانه لم يكن على طهارة واستغل بحديث قدمت من نحو بئر جمل فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد علي وبعدما فرغ من الوضوء رد عليه السلام وأخبره أن السبب هو أنه لم يكن متوضئا أو في الحديث الآخر أنه توجه إلى الجدار فتيمم ثم رد السلام. الشاهد يعني في هذا الحديث أنه يؤخذ منه أنه يستحب ألا يذكر الإنسان ربه إلا على طهارة إلا على طهارة فأولى أن يكون ذلك عند قراءة القرآن. يعني ما عندنا دليل نحرم به الكلام حال قضاء الحج واضح؟ لكن هذا من الأدب والحديث المذكور في ذلك اللي هو إيه؟ فإن الله يمقت على ذلك قلنا إنه حديث إيه؟ ضعيف.
والقول في الإمام بلا حاجة
يعني نص عليه الإمام أحمد.
إن كانت لحديث
أميمة بنت رقيقة. أميمة بنت رقيقة نعم. هذا نص الحديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير رواه أبو داود والنسائي ولم يضعفه وابن ماجه ولم يضعفه والبيهقي أيضا. والعيدان نخل طوال متجردة الواحدة عيدانة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. نعم. وشق نعم.
في حديث قتالة عن عبد الله بن سرجس
عبد الله بن سرجس
رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قال لقتالة لا يكره من البول في الجحر. قال يقال إنها مكان الجن.
هذا حديث ضعيف.
رواه أحمد وأبو داود. ورؤيا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه
بارك
في
جحر
للشام
ثم اختلط ميتا. هذا ايضا لا يصح كما قال الالباني لا يصح على انه مشهور عند المؤرخين حتى قال ابن عبد البر لم يختلفوا انه وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده. وذكرنا القصه انه رضي الله عنه حكي عن انه بال في جحر بالشام ثم اختلط ميتا فتمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخفئ فؤاده. نعم.
ونرى لأنه يوجد سقر
ورماد ما في دليل على هذا. نعم. وإن كان يعني هذا يعني لا يكاد يقع. نعم.
ولا يقع من ثور قائما لقول الغيبة رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدارة قول فبال قائما رواه الجماعة. روى الحصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان من
فضله بماء بضه. هذا الحديث ضعيف.
قال الحمدي وقد رفع قولي
من
أجل
الكلب القائمة وحمل
النهي على التحريم لا على التحريم.
قال مسعود
رضي الله عنه إن
من الجفاف
أن
تقول
وأن
تقارن. لا نعيد الكلام فيها لأننا
تحدثنا
فيها اليوم. نعم.
ويأخذ
استخدام الكذبة
واستدباغها
في الصحراء
إلى حالي. لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعيتم غائطة فلا تستقبلوا كذبة ولا تستدبرها ولكن شرفه فوق ذلك. قال ابو ايوب: فقدنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله. اتفق عليه. ويكفي القاء ليلا لقول مروان
الاصغر بالفاء. نعم.
أنس بن عمر رضي الله عنهما سعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول: فقلت
ثم جلس يقول إليها
فقلت أنا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: لا، إنما نهي عن هذا في القضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء
يترك
رواه أبو داود. وأن
يقول أول تهوّم بطريق مسلوك وظل نافع. يعني وأن إيه معطوف على إيه؟ ويحرم ويحرم استقبال القبلة والاستدبارات في الصحراء بلا حائل. وأن يقول أو يتهوّم، يعني يحرم أن يقول أو يتهوّم بطريق مسلوك وظل نافع. ما دليل التحريم؟ الدليل بل يمكن أن يقال إن هذه إيه يعني يعني اذا اتت بصيغه مثلا لعن الله من فعل كذا، هذا يدل على ان الفعل من الايه من الكبائر. والذي يشير الى هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل سخيمته في طريق من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. من سل سخيمته، والسخيمه هي الغائط، من سل سخيمته في طريق على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يدل أن هذا ذنب من الكبائر. نعم.
هذا الأمر الإجماع لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البغاض في الموارد، وقارعة الطريق، والظلم. رواه أبو داود.
وتحت
شجرة عليها ثمر
يقصد
لما تقدم، ولهذا ينجس ما تخطى منها.
طبعا لما يعني ولئلا ينجس ما تخطى منها، هذه التعليل. لكن يعني هنا قيد الشجرة بقيد، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، ممكن يكون عليها ثمر لا يقصد. واضح؟ تكون شجرة يعني ما يأخذها أحد. والدليل يعني الإنسان يعني لا يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها، لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به. لكن لو لم يكن الحال كذلك، يعني كأن لم تكن هناك مثلا ثمرة، فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجة هدف أو حائش نخلة. نعم.
وبين قبول المسلمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا
رضي الله عنه،
وفيه: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط.
نعم، هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه ولفظ. نعم، لفظ الحديث: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أقصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني كلاهما في القبح سواء. نعم.
وأن
يأذن
فوق قدر حاجته، قال في الكافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه قال: إن ذلك من الكذب ويتولد منه الملكوت، وهو كشف من عوض بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والتعدي، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغالب، وحين يمشي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكلموهم.
هذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإن كان مشهورا على أسئلة كثير من الناس: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يصل الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. ثم أي نوع من الملائكة، يعني إذا صح هذا، أي نوع من الملائكة الذي يفارق الإنسان في هذه الحالات؟ ملائكة الرحمة، أو ما سوى الملائكة الكرام الكاثرين. فهؤلاء لا يفارقون الإنسان. الملائكة التي تحصي على الإنسان عمله وتكتب عن اليمين وعن الشمال القعيد، هذه لا تفارقه بل تحصي عليه أعماله. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هو الحقيقه يعني المفروض ان احنا نعمل الامتحان حتى لا تتراكم الموضوعات ويشق على الاخوه ذلك المذاكره، لكن هذا يرتبط بوجود وقت كافي عندي حتى اعد للاخوه مذكرات مبسطه بحيث تحفظ منها الحاشيه على الكتاب بحيث يدخل عليهم المذكرات ان شاء الله في اقرب وقت اجتهد ان افرغ منها ونطورها للاخوه ان شاء الله، ونفعل ما فعلنا في موضوع القضاء والقدر حتى نسهل المتابعه على الاخوه ان شاء الله، فنجتهد في ذلك في اقرب وقت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعمل صهور. نعم. يعني صهور يعني يكره إذا وجدت غيره. يكره إذا وجدت غيره. خروجا من الخلاف. يعني إذا وجدت ماء مش مستعمل وماء مستعمل الأفضل أنك أنت تستعمل الماء الغير مستعمل. فإن لم تجد غيره يجوز لك أن تستعمله بلا كراهة. فالكراهة إنما تكون إذا وجدت غيره. السؤال الرابع: اشرح ما يأتي مع ذكر الأدلة. ألف: لا تجوز الطهارة بماء غير الماء. يعني السؤال بالضبط في ناس قال على ان الطهارة كل ما يعني تعني كلمة طهارة لا تجوز بماء غير الماء، يعني لا يجوز الوضوء ولا الغسل ولا إزالة الخبث اللي هي إزالة النجس يعني عن الثوب او البدن او المكان الا بالماء. لا يجزئ مكان الماء اي سائل اخر، اي ماء غير الماء لا يجزئ، لا يجزئ الغسيل بالخل ولا بالبنزين ولا بالزيت ولا باي سائل غير الماء. ما الادله على ان الماء يتعين بالطهاره؟ طب. علمنا بذلك.
فإلا وجد اللعب ليسه بشرفه ولأن الصحابة الله عليه وسلم وعليه كانوا يعلمون اللعب في أسكاره ولم يصل عن حليمهم أنه دائما ولم يصل عن حليمهم أن يغفر معهم الزهن غير من المعاد ولم يصل عن حليمهم أنه دوار وعنده يعني استوضع عليه ولم يزل
ذلك ما خير إجابة وفية. نعم أي فضل نعم هو يعني باختصار شديد او مش باختصار يعني نعيد ترتيب الاجابه فقط لان صوت الاخ كان منخفضا لكن الاجابه ما شاء الله وافيه. السؤال كان عن حكم الادله على ان الطهاره لا تحصل بمائع الا الماء، يعني الطهاره الا الماء والا بتراب عند فقد الماء او العجز عن استعماله في بعض حالات المرض. فالطهاره المائيه لا تجوز الا بالماء، الطهاره اللي هي غير التراب يعني. فلا يصح رفع الحدث ولا ازاله النجس الا بالماء المطلق. هذا منهج جماهير السلف من العلماء من السلف والخلف ومن الصحابه كمان بعدهم. اما الادله فقوله تبارك وتعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قد يعترض معترض ويقول ان النكره هنا لا تفيد العموم لانها ليست في سياق النفي ولا في سياق النهي. فالجواب انها تفيد العموم لانها في سياق الامتنان، في سياق الامتنان عن العلاج. فهذا الذي يفيد. فلو كان الطهاره تحصل بغير الماء لم يحصل الامتنان. ايضا حديث اسماء رضي الله عنها ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يطيب الثوب، فقال: تحسه ثم تقرصه بالماء. وفي روايه: بل تقرصه ثم تنضحه بماء. فهذا امر ثم تنضحه، لام الامر، امر يقتضي الوجوب. وخص الماء بالذكر، فمعناه انه يجب استعمال الماء ولا يجب استعمال غيره في التطهير. وقال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فنقلنا عند عدم الماء الى التراب. فلو كان هناك مائع اخر غير الماء، سائل اخر غير الماء، يمكن ان يرفع الحدث يعني، لا نقلنا اليه. فلما نقلنا عن الماء الى التراب دل على انه لا تصح الطهاره للحدث الا به. فمن غسل بمائع فقد ترك المامور به، لان الله لم يامر بانك تطهر مثلا او تطهر شيء بالخل ولا بماء الورد ولا بماء الزعفران ولا غيرها من السوائل، وانما الا ماء او تراب، فدل على انه محصور في الماء فقط. كذلك في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب من ماء مثل الدلو يعني، فأغريق على فور الأعرابي، هذا تطهير بالمكاثرة. وحديث أبي ذر المشهور: الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. حتى لو كان 10 سنين ما وجد سوى التراب وما وجد الماء فطهوره هو التراب. فلو كان يجزئ خلال 10 سنين أنه هيجد خل ويجد ماء ورد ويجد سوائل كثيرة يمكن أن يتطهر بها أو يطهر بها الأشياء، فلم يعني يجوز له استعمال اي ماء اخر سوى الماء. فدل على تاكد او على وجوب ان تزال الطهاره، وكذلك يعني يزال الحدث فقط بالماء. كذلك ما ذكره الاخ من ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعلمون الماء في اسفارهم في الصحراء، وكان معهم سوائل اخرى غير الماء، ومع ذلك لم ينقل عن احد منهم مره واحده انه توضا بشيء اخر غير الماء. كذلك لم ينقل. وكذلك أيضا يتعين الماء المطلق في إزالة النجاسة، يتعين الماء المطلق في إزالة النجاسة. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء، ونقل عنه إزالتها بالماء، ولم يثبت دليل صريح في إزالتها بغيره، فوجب اختصاص الماء أيضا بإزالة النجاسة. فلو جاز إزالة النجاسة أو تطهير النجاسات بغير الماء لبينه لنا عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة ليعلم جوازه كما فعل في غيره، ولأنها طهارة شرعية فلم تجد بالخل كالوضوء. يعني كما أنه لا يرفع الحدث إلا الماء، كذلك لا يزيل الخبث والنجاسات إلا الماء وغيره. كما أن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث، حكم النجاسة أغلق من حكم الإيه الحدث، يعني تطهير النجس أخطر وأغلق من تطهير الإيه الحدث، بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونها. يعني لو واحد مع ماء يكفي فقط للاستنجاء مثلا، يعني اما يعني او مثلا ثوب مثلا اصابته نجاسه او بدله، واضح؟ فما يكفي فقط اما انه يعني يزيل به الحدث واما يرفع به الحدث. ففي ماذا يستعمله؟ لم يقولوا انه يعني يتيمم بالنجاسه، واضح؟ ويتوضا بالماء، قالوا لا، يزيل بالماء الحدث لانه اغلب، ويتيمم عن الحدث. نعم. ولو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما غسلها، غسل النجاسة. والمستعمل في النجاسة نجس إن انفصل ولم يطهر المحل على الأظهر، والمستعمل في الحدث طاهر. فإذا لم يجز الوضوء لغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أو لا. طبعا معروف أن أبو حنيفة وأبو يوسف وداود قالوا، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد، إنه يجوز إزالة النجس من الثوب والبدن بكل مائع طاهر مهيل للعين والأثر. قالوا لا، يجوز يعني يجوز إزالة النجاسة بالذات، مش رفع الحدث، يجوز إزالة النجاسة بأي مائع طاهر مهيل للعين والأثر، كماء الخل مثلا أو ماء الورد ونحوهما. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقالوا قال يغسله، ما قالش يغسله بإيه، لم يحصره في الماء، فأطلق الغسل أو الغسل، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل. وقالوا إن هو مائع طاهر مزيل مثل الماء، فما الفرق يعني بينهما؟ فأجاب العلماء عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على ما ذهبوا إليه، لأن الغسل فيه وفي غيره، كلمة الغسل إذا أطلقت فإنما تحمل على الغسل بالماء، لأن هذا هو ما يتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق. ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء، فمطلق حديثهم مقيد بحديث أسماء: ثم تقرصه بماء، أو ثم تنضحه بماء. وبما أن الماء يختص بطهارة رفع الحدث، فوجب أن يختص أيضا بطهارة رفع النجس. أما قياسهم إنه هو يعني ماء طاهر مزيل العين والأثر كالماء، فنقول نعم، لكن هذا قياس مع الفارق، لأن الماء يرفع الحدث وهذه المائعات لا ترفع الحدث. بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، وهي تقريبا المسألة الطويلة الوحيدة للبقية، اشرح ما يأتي مع ذكر الدليل: لا ينجس قليل الماء ولا كثيره إلا بالتغير. طبعا احنا عارفين خلاف العلماء في هذه القضية، يعني القضية من المعارك يعني. من يجيب على هذا السؤال؟ يعني المقصود شرح مذهب من مالك ومن وافقه في أن الماء القليل والكثير لا ينجس أي منهما إلا بالتغير.
يعني أمر بالمراقبة ما يجب أن يكون فيه الحج
اتفاق بين المذاهب فان الماء الكثير سينجز الا بالتغير. يعني المساله دي بتدخل احتمال ايه لما نناقش عن الماء الطاهر طهور نجم. الماء الطاهر تكلمنا عليه، الماء الطهور ايضا تكلمنا، داخل القسم الثالث من المياه وهو الماء النجم. متى نحكم على الماء بانه ينجز؟ اذا كان يعني هنا العلماء يعني يتفقون على جزئيه معينه، يتفقون على الماء اذا كان كثيرا، إذا كان الماء كثيرا فإنه إيه لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان قليلا ففي اتجاهان. هناك اتجاه يعني بعض العلماء يقولون إنه إذا كان قليلا وأصابته نجاسة فإنه ينجس حتى ولو لم تتغير صفته، واتجاه آخر يقول القليل أيضا لا ينجس إلا بالتغير مثل الكثير. الخلاف الذي نشأ بين العلماء بعد ذلك في ما هو حد القلة والكثرة، ما هو ضابط الماء القليل والماء الكثير، فاختلفوا في ذلك. فمثلا عند الأحناف الماء القليل عندهم إنك إذا هو الماء الذي يعني مسطح مائي معين، لو ألقيت حجر مثلا أو حركت طرفه انتقلت الحركة، الموجة هذه انتقلت إلى الطرف الآخر فده يكون قليل، وإذا لم تنتقل الحركة فهذا ماء كثير. طبعا هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه ممكن الماء يكون ارتفاعه ضئيل جدا ولكن المسطح بتاعه السطح نفسه كبير فتنتقل الحركه وان لم يكن ايه حجم الماء كبيرا. وفي نفس الوقت ممكن ماء كثير جدا كبئر مثلا عميق وسطحه من فوق ضيق فتنتقل الحركه مع ان الماء كثير، فهذا لا يضاف اليه. هذا المذهب غير صحيح. جمهور العلماء استدلوا بحديث الكلتين، حديث الكلتين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. وعلى هذا الأساس اعتبروا أن حد القلة والكثرة، حد القلة والكثرة هو الكلتين، ما كان أقل فهو قليل، وبالتالي القليل إذا أصابته نجاسة فإنه ينجس ولو لم تتغير صفته، والكثير إذا زاد عن الكلتين فإذا أصابته نجاسة لا ينجس إلا إذا تغيرت صفته فحينئذ يحكم بنجاسته. فمسألة تنجيز الكثير بورود النجاسة عليه إذا غيرت صفته هذه متفق عليها. الكلام في تنجيز ما دون الكلتين إذا أصابته نجاسة. نعم، هنا الحديث حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السراع والدواب، فقال إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. فهنا لفظ الحديث ان الماء الذي بلغ كلتين لا يحمل خبث، واضح؟ فأيوة هم متفقون هنا العلماء متفقون على منطوقه، لكن الخلاف في مفهومه. تعرفون الحديث له منطوق له مفهوم. مثلا يقول الرسول عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا المنطوق. المفهوم لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره ما يكره لنفسه. واضح. فهنا يقول إذا كان قلتين لم يحمل الخبر، مفهوم إنه إذا لم يكن قلتين حمل الخبر. واضح. فالخلاف هنا على مفهوم هذا الحديث. فبالنسبة لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه، وممن وافقه الإمام المحقق ابن القيم الجوزية، وعقد فصلا طويلا في عون المعبود في حاشيته على سنن أبي داود تهذيب السنن، بحثا طويلا ومدهشا في هذه المسألة. في الحقيقة انتصر لمذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام مالك أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير، وهو محكي عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وغيره من الأئمة، وأيضا مذهب الظاهرية، ونص عليه الإمام أحمد واختاره جماعة من أصحابه. وقال ابن المنذر وبهذا المذهب أقول، واختاره الغزالي في الإحياء، واختاره الروياني، وقال هو أصح مذهبا. والإمام النووي قال وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا، وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا. كذلك هذا المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن القليل لا ينجز إلا بالتغير. وفي التمهيد لابن عبد البر قال في اليسير كآنية وضوء وغسل أصابته النجاسة فلم تغير شيء من أوصافه فطهور، وهو الصحيح من النظر وجيد الأثر. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من قال ينجز القليل وإن لم يتغير بالنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا، والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه مع وجود خيره. فالأدلة كما ذكر الأخ، أولا أدلة من قال بالمذهب الشافعي ومنطقهم ان ايه، ان الماء اذا كان قليلا ولم ووقع فيه نجاسة فهو ينجس مطلقا حتى ولو لم تتغير صفته، استدلوا بحديث القلتين. والاصح ان احنا نقول ايه، استدلوا بايه، بمفهوم حديث القلتين، مش نقول استدلوا بحديث القلتين، نقول استدلوا بمفهوم حديث القلتين، لان حديث القلتين متفق عليه بين الفريقين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هم يتفقون معهم أنه أيضا لم يحمل خبث إلا إذا تغير، لكن هم المخالفون يستدلون بمفهومه. إيه مفهومه؟ إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير لم يحمل خبث. المفهوم غير منطوق. المفهوم إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. فالخلاف في المفهوم. فأول شيء أنهم استدلوا بالمفهوم، وقالوا إن الإمام مالك يستدل بدليل الخطاب اللي هو يثبت المفهوم. فما يكون معنى الحديث أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث المعنى وإن لم تتغير صفته. أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. فقالوا يعني إن الرسول عليه السلام هنا نهى عن المستيقظ النوم عن غمس يده في داخل الإناء وعلله بخشية النجاسة، ويعرف بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء، فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهه، وهذا فيه نظر طبعا كما سيأتي إن شاء الله. ثالثا حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، وفي رب فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. فالأمر بالإراقة والأمر بالغسل دليل على النجاسة، أن الكلب يعني لعابه نجس دخل في الماء فنجسه وإلا تغير صفاته. أيضا حديث الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات. أيضا فهذا باختصار الأدلة التي استدل بها من يخالف الإمام مالك. نلخص كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة حديث القلتين، قال إننا حتى يصح لنا الاستدلال بحديث القلتين فهذا لابد يعني يبنى على صحة عدة مقدمات. أول هذه المقدمات صحة سنده، ثم يقول ابن القيم نعم صح سنده، حديث القلتين صح سنده، ولكن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بصحة الحديث وليس موجبا تاما، لأن ممكن الحديث يصح سنده ولا يصح مطلقا، بصفة مطلقة اللي هو يسمى ايه في الحديث الايه الشاذ، الحديث الشاذ والمعلل. يعني في تعريف ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ هو ما نقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى بس كده، ولا يكون شاذا ولا معللا، بمعنى ممكن يصح سنده واضح وينكر عدل الضابط لكن يكون في شذور او عله كما قال علماء الحديث. فلا يلزم من صحه السند بمجردها صحه الحديث ما لم ينتفع عنه الشذوذ والعله. ثم قال ولم ينتهي عن هذا الحديث. اما الشذوذ فان مثل هذا الحديث الفاصل بين الحلال والحرام والطاهر والنجس كيف لا يكون مشهورا بين الصحابه ينقله خلف عن ثلاث والامه في اشد الحاجه اليه، ومع هذا لم يروه غير ابن عمر ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله. ومن البعيد جدا ان تكون هذه السنه عند ابن عمر وتخفى على علماء الصحابه واهل بلدته، ولا يذهب اليها احد منهم ولا يروونها ولا يديرونها بينهم. هذا بالنسبه للشذوذ. اما العله فهي ان مجاهدا وقفه على ابن عمر واختلف فيه عليه وعلى عبيد الله رفعا ورقصا، ورجح المزي وابن تيميه وقفه. والعله الثانيه اضطراب متنه، فتصحيح من صححه العلماء معارض بتضعيف من ضعفه، وكذلك ضعفه ابن عبد البر واعرض عنه اصحاب الصحيح جمله. اما المقدمه الثانيه ثبوت وصله، ثبوت انه موصول وان الارسال الذي فيه ليس بقادح. الثالث ثبوت رفعه وان وقف من وقفه ليس العله. الرابع ان الاضطراب الذي في سنده لا يهنه. الخامس ان الكلتين مقدرتان بخلال هجر، اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، فمعروف الاختلاف في تقدير ما هي حجم الكلتين بالضبط. فجاء كما ذكرنا عن يعني ابن جريج انهما كلتان من خلال هجر كما ذكرنا من قبل، فقال ان هذا لا يستطيع الجزم به هو كلتين، ولم يحدد بالضبط اي كلتين، لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا، بل هو من كلام غيره بلفظ شاذ باسناد منقطع. ثم اذا كانت حتى من خلال هجر فيكون خلال هجر ليست متساويه في السعه والمقدار، بل منها كبار وصغار ولا تعمل بقالب واحد. السابع ان الكل مقدره بقربتين حجازيتين، وان قرب الحجاز لا تتفاوت، وهذا ايضا لا يسلم. الثامن ان المفهوم حجه، لان الاستدلال انما هو بالمفهوم الحديث، فلا بد ان يكون المفهوم حجه. ويقول لا تنفعكم مساعدتنا عليه، كنا نعتقد ان صح صحيح المفهوم حجه، لكن المساعده على مقدمه من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعده على الدليل نفسه. ايضا ان هنا في تعارض بين مفهوم الحديث وبين عموم الاحاديث التي تقول الماء طهور لا ينجسه شيء، واضح؟ ففي تعارض بين المفهوم وبين العموم، فايهما يقدم اذا تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق؟ هذه ايضا مساله فقهيه مختلف فيها. ايضا ان المفهوم مقدم على القياس الجلي، هذه ايضا مقدمه مختلف فيها. وان المفهوم عام في سائر صور المذكوره عنه الى اخره. فصل ابن القيم هناك كلام موجود في المذكرة شرائح ويراجعه مزيدا على هذا الذي ذكره. بقي أسئلة يسيرة، أذكر تخريج وتحقيق الحديث التالي مع ذكر الفوائد المستنبطة منه. يكفينا الآن لفظ الحديث بالنسبة للوقت، يعني حديث بئر بضاعة، من راوي حديث بئر بضاعة؟ أقصد من الصحابة. الحديث بئر بضاعة رواء أبو سعيد سليمان نصه أنا أتوضأ من بئر بضاعة. نعم 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 هذا صحيح. فإذا قيل حديث بئر بضاعة إذا نتذكر حديث يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ فيه، لفظ أتتوضأ يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا تنبيه لم نذكره في أثناء شرح الحديث في الدرس الفقه، وهو أن لا يمكن أن يفهم حديث وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، لا يصح ان يفهم على ان هذا كان لهم عاده، على ان الصحابه كانوا يعتقدون يرموا لحوم الكلاب و يعني هذه الاشياء الفقرات في مثل هذا الايه البئر، فانه لا يمكن فهمه على ان هذا كان لهم عادة، فهذا لا يظن بذمي بل بوثني، فضلا عن مسلم، فضلا على اعلى طبقات اهل الدين، والماء ببلادهم اعز، مش معقول يكونوا في صحراء والماء قليل جدا عندهم ويأتوا للبئر في ماء مطلق وينجتوه او يعني تلقى فيه هذه الاشياء. الماء بلادهم اعز والحاجة اليه امس. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، وانما كان ذلك من اجل ان هذا البئر موضعها في يعني حضور من الارض، هذه البئر تقع في مكان منحدر واضح، فكانت السيول تكشح وتدفع هذه الاقدار من الطرق والاثنية وتحملها وتلقيها فيها، وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الاشياء ولا تغيره. فاذا المصدر لحوم الكلاب والنت والحجر التي كانت تلقى في هذا البئر من الذي كان يلقيها؟ لا يظن بالصحابة أبدا أن هم كانوا يفعلون ذلك أو المسلمين، لكن كانت السيول تأتي من الجبال وتجرف أمامها هذه الأشياء فتوقعها في البئر، وعفي عنها لأنها لم تغير يعني ماء البئر. هذا بالنسبة لحديث بئر بضاعة. ماذا عن حديث الكلتين؟ من راوي حديث الكلتين؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ما نقل الحديث؟ سمعت رسول الله، نعم هذا حديث الكلتين وتكلمنا على فقه قريبا. طيب باختصار برضو شديد، ما هي مناسبة الحديث التالي وفقهه؟ مناسبة الحديث التالي وفقهه. ألف، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. طبعا هو مش حديث مرفوع، لأن هذا أثر موقوف. اتفضل. لما نزل ايه؟ الحجر. نعم. كذب أصحاب الحجر المسري. الحجر هي ديار ثمود. نعم. أمرهم. حديث علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عدلنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. هذا رواه البخاري. نعم. هذا بالنسبة لهذا الحديث. وطبعا يعني قلنا أنه لا يحكم بنجاسة الأبار الأخرى غير بئر الناقة، لأن الشارع لم يتعرض لنجاسته. الأثر الثاني، يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على اتباع وترد علينا. من قائل هذا وما مناسبته؟ نعم. هذا هو الإمام مالك في الموطأ. نعم. نعم. يعني هو خرج عمر رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فوردوا حوضا، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك اتباع؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على اتباع وترد علينا. طيب باختصار شديد أيضا، اختر الإجابة الصحيحة. إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بماء النجس، يعني اشتبه ماء انت مش عارف الماء ايه، ماء نجس ولا ماء تجوز به الطهارة، يعني اناء فيه ماء طاهر مطلق واناء فيه ماء نجس، فانت مش عارف يعني ايهما النجس وايهما الايه الطاهر، فماذا تفعل؟ اختر اجابة من ثلاثة كلام. اولا يباح استعمالهما، يعني ماء يعني اشتبه عليك ماء تجوز به الطهارة وماء آخر نجس ومش عارف تميز مين فيهم النجس ومين فيهم الطهر، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يباح لك استعمالهما معا أم يحرم استعمالهما أم يجب عليك أن تتحرى؟ نعم يحرم استعمالهما. نعم يحرم استعمالهما، فيلاقي واحد استعمالهما ولا يتحرر. طيب ماذا يفعل بقى؟ هو ده السؤال الثاني، يريقهما ويتيمم ام يتيمم بلا اراقه؟ طبعا يحرم استعماله، لا هو ما فيش امام ماء غير هذا الماء فقط المشتبه ده، فنقول يحرم عليه استعمالهما. يعني اذا هيتيمم، لكن كيف يتيمم وهو واجد الماء؟ فبعض العلماء قالوا يريق الماء ويتيمم. فالسؤال الان، هل يريقهما وبعدين يتيمم ام يتيمم بلا اراقه؟ يتيمم بلا اراقه. نعم. طيب السؤال الاخير، انقص درجة الاحاديث التالية عن ابن عمرو المرفوعا تحت البحر نار وتحت النار بحر حتى 7 و7. هذا ضعيف باتفاق المحدثين. الثاني، النبي وضوء من لم يجد الماء. ها؟ طيب حديث عائشة، لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرد. موضوع، هذا موضوع. طب وكان يتعلق بالترقيم ونسبته بالتطهر بالماء المشمس الذي سخنته الشمس، طبعا ما في بأس من ذلك. طيب حديث ابن عباس، لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. صحيح، وهذا ضعيف. نعم. طيب هذا بالنسبة للأسئلة المراجعة العامة تقريبا، احنا يعني أجبنا تقريبا على أغلب الأسئلة يعني. فإن شاء الله يوم الاثنين بعد المغرب يعني يجتهد الإخوة في الحضور. لكن في الحقيقة كان ورد سؤال أو تكرر السؤال الحقيقة يوم الجمل في المساء الماضي، حوالي يعني تقريبا 4 أسئلة تدور حول موضوع المناظرة بين العلمانيين وبين المسلمين. وأنا أعجب يعني كلمة العلمانيين والإسلاميين تخفف من رفع الجريمة التي تحدث. يعني إيه معنى إسلاميين؟ لماذا لا نقول المناظرة بين العلمانيين والمسلمين؟ لأن هؤلاء ناس ارتضوا أصلا أن يقف وجها لوجه أمام من يمثل دين الله عز وجل ويدافع عنه، فهل يبقى لهم من الإسلام أي صفة؟ يعني يا مسلم يا كافر، هل يمكن أن تكون هناك مناظرة بيننا نقول مثلا بين يعني لما نقول النصارى والإسلاميين أو اليهود والإسلاميين، ولا هم مسلمين والنصارى؟ فهذا الصلاح الحقيقي يخفف واقع الجريمة ويبني على حقيقة حقائق الأمور. فهؤلاء الناس مبغضون لما أنزل الله، يكرهون ما أنزل الله عز وجل. وكما ذكرنا من قبل، لا يمكن أبدا أن العلماني صادق في علمانيته يبقى على دين الإسلام، وإلا لازم يتخلى عن العلمانية حتى يعني يبقى على الإسلام أو يكون مسلما، لأن الشروط وضرورات العلمانية لابد أن ينكر شيء اسمه شريعة، تحكيم شريعة الله في حياة الناس لابد عشان يكون علماني صادق في علمانيته أن يكفر بالشريعة الإسلامية، يبد أن يهدر تماما ويجحد وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن العلمانية لا تسمح بذلك. لابد أن العلماني مثلا يبيح الربا، لأن هذه حرية شخصية، الدين عندهم لابد أن ينفصل تماما عن الحياة. فالعلماني حتى يكون علماني لابد أن ينكر معلومات بالضرورة من دين الإسلام، فلا يبقى له حظ من الإسلام. لو قلنا العلمانيين والمسلمين، حينئذ نضعهم في حجمهم الطبيعي الذي يستحقونه، وهو أنهم أعداء وكافرون بهذا الدين. واضح؟ فالأسئلة الإخوة تدور، هل المناظرات التي تدور في هذه الأيام بين الإسلاميين والعلمانيين كفرج هودة وخلف الله وإلى آخر هذه القائمة السوداء، هل لذلك فائدة على الدعوة؟ وآخر هذه المناظرة كان في نقابة المهندسين وظهر فيه ضعف الإسلاميين أمام هؤلاء العلمانيين. فالحقيقة السؤال الثاني نفس الموضوع، السؤال الثاني يقول الأخ، حضرت مناظرة بالأمس بين العلمانيين والإسلاميين في نادي المهندسين بسبب باشا، وقد نظمتها نقابة المهندسين وفيها تعرض الفريقان للحديث عن سعد زغلول، وكان مما قاله الإسلاميون أن سعد زغلول لم يكن علمانيا ولكنه كان أزهريا، وكان عنده حق فيما قاله بأن الدين لله والوطن للجميع، لأنه استدل بقوله تعالى ألا لله الدين الخالص، ولقوله تعالى والأرض وضعها للأنام. أفيدون في ذلك رغم أن الفريق العلماني ذكر أن سعد زغلول هو الذي رفع النقاب عن زوجته، إما أدى إلى كشف حجاب جميع النساء، ولم يرد فريق الإسلاميين على ذلك. يعني أعتقد أن فريق في يعني الشيخ محمد الغزالي نتوقع منه مثل هذه المفاهيم التي فيها يعني نظر شديد. اما موضوع سعد زغلول يعني سبق الكلام بالتفصيل في ان سعد زغلول له دور طالع في ارساء يعني اسس العلمانيه في بلادنا. نعم. طيب هو انا الحقيقه لن اتولى الجواب بنفسي، لكن ساتلو عليكم من هذا الكتاب رؤيه اسلاميه لاحوال العالم المعاصر. يقول كاتبه يعني موجها بعض النصائح للصحوه الاسلاميه، يقول يجب على الصحوه كذلك الا تستدرج الى قضايا استهلاكيه كالمعارك التي تصار حول المسائل الخلافيه وتستهلك فيها طاقات المفكرين والدعاة بغير حصيله حقيقيه تفيد الدعوه الى الله، ولا تستدرج الى مؤتمرات منصوبه خصيصا بتشتيت الانتباه وتنميع القضيه. يعني اعظم مكسب يكتبه على منيوس ان يجلسوا هذه الجلسه بغض النظر عما عن النتائج التي يجنونها، حتى لو شتموا واهينوا وظهر ضعفهم وخيبتهم، فهذا بالنسبه لهم لا يزالون كسبوا مكسبا عظيما. يكفي انهم يكتبون ذلك الاعتراف ككيان، وان اتجاه اصبح يسمع له ان يتفضلوا المسلمون، لكن اهمالهم واحتقارهم وازدراؤهم واظهار اما ان تكونوا مسلمين او كفار علمانيين ومسلمين، ففي هذه الحاله يفضحون وتكشف يعني لاعبهم. لكن هذا يكفي الوضع الادبي الذي يتميزون به اذا حشد لهم المفكرون والدعاه حتى يناظروهم، بالذات اذا كانوا خبثاء يتقنون يعني صناعه الشبهات، وفي الطرف الاخر هناك ضعف. يعني ممكن انسان محامي يكون محاميا فاشلا يدافع عن اعدى القضيه في الوجود، ولكن فشل هو في الدفاع قد يعني لا ينتصر لهذه القضيه كما ينبغي. فممكن تكون القضيه عادله لكن المحامي يكون مقصرا القصور فيه هو، فبالتالي يكون في ذلك تشويش على عقائد الناس. يقول الكاتب: ولا تستدرج الى مؤتمرات منصوبه خصيصا لتشتيت الانتباه وتمييع القضيه كمؤتمر الاسلاميين والعلمانيين الذي ما كان للمسلمين ان يشاركوا فيه، لان مجرد قبولهم المشاركه فيه معناه اعطاء شرعيه للعلمانيه على قدم المساواه مع الاسلام، وتحويل الاسلام الى وجهه نظر تعرض الى جانب وجهه نظر اخرى مخالفه كما يقولون الراي والراي الاخر، والناس مدعوون للمقارنه بين وجهتي النظر واختيار احداهما. فاي مهانه لدين الله ان يتحول على يد المؤتمرين او المتامرين الى وجهه نظر ترفض من قبل العلمانيين ويعترض عليها ونحن قعود معهم بحجة استمالتهم للإسلام وتليين معارضتهم لتطبيق الشريعة. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول للمؤمنين: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويقول في قضية الرأي والرأي الآخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني مسألة الاختيار بالنسبة لأمر الله ورسول المؤمن ليس له أي خيار، سمعنا وأطعنا، هذا هو قانون الإيمان. الامر ما دام هو من عند الله اذا سمعنا واطعنا، واضح، وليس في المساله يعني وجهه نظر. انما كان على الاسلاميين اذا ارادوا ان يحضروا مؤتمرا كهذا ان يضعوا النقط على الحروف من اول لحظه، وان يطلبوا من العلمانيين ان يحددوا موقفهم بوضوح، فيسالوهم: اتريدون ام لا تريدون ان تكونوا مسلمين؟ فإن قالوا كما سيقولون بالطبع: إنما نحن مسلمون بالفعل ومستمسكون بالإسلام، فيقال لهم: إن الإسلام يقتضي تحكيم شريعة الله كما قضى الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء، فهل تريدون أم لا تريدون تطبيق الشريعة؟ فإن قالوا نريد فقد انتهت القضية، وإن قالوا لا نريد فقد انتهت القضية كذلك ولم يعد هناك مجال لحديث، وينتهي الحوار بعد افتتاحه بدقائق معدودات. ولو علم المؤتمرون ان الاسلاميين لديهم هذا الوضوح وهذا الحق ما درأوا أن يدعوا لمثل هذا المؤتمر من مبدأ الأمر، لكن هم يعني يعرفون أن الموضوع سيحصل حوار وأخذ ورد والرأي والرأي الآخر إلى آخر هذه الأمور، لكن لو عارفوا أنهم عندهم وضوح الفهم بهذه الصورة وأن الذين سيناظرون لهم عندهم هذا النضج في الفهم لخافوا وخشوا من أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد ويعلنوا كفرهم، لكن يعرفون أنهم سوف يعني يكون الأمر بخلاف ذلك لأن في كثير منهم غبش في تصوراتهم ومفاهيمهم. فهي قضية مسلمون أم كفار؟ إذا كنتم مسلمين قولوا سمعنا وأطعنا أمام حكم الله، لا نقاش في حكم الله. واحد يناقش الإسلام يحكم الحياة أم لا يحكم، تصلح الشريعة أم لا تصلح، الدولة الدينية أو الدولة اللادينية. والرسول عليه السلام يقول يعني تنقضن عرى الإسلام عروة فالعروة، فكلما انتقضت عروة فثبت الناس بالذي تريها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، فجعل الحكم أول عروة تنقض من عرى الإسلام. ف يعني هذا التعليق الموجز الآن، وإلا في الأمر يحتمل تفاصيل، وقد تكلمنا بتفصيل شديد جدا على حكم العلمانية وحقيقتها وتاريخها ومسوغات وجودها وظهورها في الغرب، وأنه لا يوجد أي مسوغ لأن تأتي العلمانية هنا إلى بلادنا، وبينا أن العلمانية لا علاقة لها بالعلم على الإطلاق، لا يعني كما يخدع بعض الناس بكلمة العلمانية، ولذلك اخترنا أن نسميها كما اختار بعض المعاصرين العلمانية نسبة إلى العالم وليس العلمانية. كلمة العلمانية تشوش على بعض الناس فيتوهمون أن العلمانية معناها العلم، منهج علمي، كلا، العلمانية مأخوذة من العالم، يعني العالم يعني الدنيا، إن هي الحاجة الدنيوية بغض النظر عن الدين وعن الآخرة. واضح؟ نعم. فليراجع الشريط لما قلنا هذه المحاضرة العلمانية طاغوت عصر، فالعلماني مرتد خارج من الملة، واحد يعلن انه علماني وطب